أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في سورة الشك في سعة الوقت وضيقه، كما لو شك أن حوض المسجد وقف على المصلين أو وقف على المؤمنين بشكل عام. فنقلنا عن السيد الصدر قدس سره أنه قال بجواز الوضوء منه ولو بدون قصد الصلاة في المسجد. وقد رأيت نظير هذه الفتوى من السيد البلفايزاني قدس سره، لكنه قال يجوز الوضوء لغير المصلين بشرط عدم مزاحمتهم مع المصلين. هذا الشرط لم نفهم وجهه، لأن غير الموقوف عليهم لا يجوز له التصرف، غير الموقوف عليهم يحرم عليهم التصرف في الوقت، سواء كان في تصرفهم مزاحمة للموقوف عليهم أم لا. فإن قلنا ولو بمقتضى الأصل العملي، لأن هذا المؤمن داخل في الوقت، ولو بمقتضى أصالة الإباحة فلا كلام، وإلا فإذا حكمنا بمقتضى استصحاب عدم الوقت العام، استصحاب عدم الوقف على العموم، نفينا احتمال الوقف على عموم المؤمنين وأحرجنا تعبدا أن هذا الذي لا يريد أن يصلي في المسجد ليس من الموقوف عليهم، فيحرم عليه التصرف سواء كان مزاحما للموقوف عليهم أم لا. فالمهم ما ذكره السيد الصدر، والجواب عما ذكره السيد الصدر من أن ما ذكره السيد الصدر وخلاصته أن استصحاب بقاء ملك الغير استصحاب في القسم الثالث من الكلي، لأن المالك الأول وهو الواقف خرج عن ملكه هذا المال، ولا ندري هل دخل في ملك يعم هذا المكلف أو دخل في ملك لا يعم ولا يشمل هذا المكلف، فيكون نظير ما لو وضعنا عباءتنا على مكان ودخلنا الحمام ثم طلعنا من الحمام رأينا عباءة تشبه عباءتنا، شككنا أن هذه هل هي نفس العباءة أو عباءة أخرى تبدلت. فالسيد الصاد يقول بأنه تجري أصالة الإباحة في التصرف في هذه العباءة، لأن استصحاب بقاء ملك الغير لا يدري، فإن الغير إن أريد به بايع العباءات، أبو العباءة الذي يبيع العباءات، أباشي، فقد خرج من ملكه هذه العباءة، ولا ندري هل دخلت العباءة في ملكنا أو دخلت العباءة في ملك غيرنا، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي ولا يدري، فتصل النومة إلى الأصل العملي وهو أصالة الإباحة. نجيب عن كلام السيد الصدر، أولا لأن الوقف فيه خصوصية تمتاز عن سائر الموارد، فإنه قد ورد في الخطابات الشرعية إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، يعني ذلك أنه لا يجوز التصرف في الوقف إلا في الجهة الموقوفة. إذا جرى استصحاب عدم الوقف على عموم المؤمنين فينفي هذا الاستصحاب الوقف العام، وبذلك يدخل في حرمة التصرف. إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، يعني يحرم التصرف في الوقف إلا في الجهة الموقوفة. الاستصحاب يقول وضوءك أنت من هذا الحوض وأنت لا تريد أن تصلي في المسجد ليس من الجهة موقوفة، فيدخل في عموم المستثنى من الذي يدل على حرمة تصرف كل، يدل على حرمة أي تصرف في الوقت إلا التصرف الداخل في جهة الوقت. أما لها استصحاب عدم الوقت العام، استصحاب ليس من قبيل الاستصحاب العدم الأزلي. لا، لم يتحقق الوقف العام، لم يوقف هذا الحوض على عموم المؤمنين، لم يوقف هذا الحوض على عموم المؤمنين، هذا من قبيل السالبة بانتفاء المحمول وليس من الاستصحاب العدم الأزلي الذي هو استصحاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. إن قلتم استصحاب عدم الوقف على عموم المؤمنين معارض باستصحاب عدم الوقف على خصوص المصلين، نقول هذا الاستصحاب ثاني لا أثر له، لأنكم إذا كنتم تريدون بهذا الاستصحاب استصحاب عدم الوقف على خصوص المصلين إثبات الوقف على عموم المؤمنين، هذا أصل المفتي. وإذا كنتم تريدون نفي الوقف على المصلين بمعنى أن المصلين في هذا المسجد أيضا لا يجوز لهم الوضوء من هذا الحوض، هذا خلاف القدر المتيقن، فلا أثر للاستصحاب عدم الوقف على خصوص المصلين، بل يجري استصحاب عدم الوقف على عموم المؤمنين بلا معارض، وبذلك يحرز عموم حرمة التصرف في الوقف إلا في الجهة الموقوف عليها. هذا أولا. وثانيا يا سيدنا، حتى لو قلنا بأن إنما الوقوف على حسب ما يوقف أهلها لا خصوصية له، بل يكون من باب حرمة التصرف في مال الغير، نقول أولا كثير من الوقوف تكون بنحو الوقف الانتفاعي وليس من قبيل الوقف التمليكي، يعني يبقى الملك في ملك الواقف، وإنما يكون الوقف انتفاعيا لم نحرز أن هذا الوقف وقف تمليكي، فلعله وقف انتفاعي، فهذا الآن يستحب بقاء ملكية الواقف له، فنستحب عدم رضاه الوقفي بتصرفنا من هذا الحوض، لأنه لا الذي هل رضي في وقفه أن يتوضأ من هذا الحوض خصوص المصلين أو عموم المؤمنين، فنستصحب عدم رضاه بنحو الوقف أن يتوضأ منه غير المصلين. لا، لو قلنا بأنه لا خصوصية لقوله إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، بل ندور مدار حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. مع ذلك ذكرنا هذا الإشكال الثاني، قلنا بأنه كثيرا ما لا يكون الوقف تمليكيا بل يكون الوقف انتفاعيا، فيبقى المال على ملك الواقف. هنا نستصب أن هذا ملك الواقف، ولا ندري هل إذنه في ضمن عقد الوقف كان عاما يشمل عموم المؤمنين أو كان مختصا بالمصلين، فنستصحب عدم إذنه وعدم وقفه على عموم المؤمنين، فيكون من قبيل التصرف في مال الغير بدون إذنه. بل حتى لو كان الوقف تمليكيا، مع ذلك نقول يا سيدنا نستصحب بقاء حرمة التصرف كاستصحاب حكمي حتى لو لم يجري الاستصحاب الموضوعي. فمثلا في مثال احتمال تبدل العباءة، نعم استصحاب بقاء ملك الغير يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي ولا يدري، ولكن استصحاب حرمة التصرف في هذه العباءة لماذا لا يجري؟ ملكية الغير حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، حتى يقال بأن الشك في بقاء الحيثية التقييدية يمنع من الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي. في الحيثيات التقييدية إذا شككنا في بقائها لا يجب الاستصحاب الحكمي، لأن الشك يكون في بقاء الموضوع. كما لو شككنا في استحالة الكلب ملحا، لا يمكننا أن نقول هذا كان نجسا، لأننا نحتمل تبدل الصورة النوعية الكلبية التي هي حيثية تقييدية لموضوع النجاسة، ولكن ملكية الغير ليست من هذا القبيل. العرف يقول هذه العباءة كان يحرم علي لبسها قبل سنة لأنها كانت ملك الغير، فأستصحب بقاء حرمة التصرف فيها لاحتمال كونها ملك الغير. ملكية الغير عرفا ليست معروضة للحكم بحرمة التصرف بل حيثية تعليلية، والعرف يرى أن معروض الحكم معروض حرمة التصرف وذات المال. هذه العباءة كان يحرم علي التصرف فيها قبل سنتين، والآن نستصحب بقاء حرمة التصرف فيها. وينبغي لفت نظركم إلى شيء، وهو أن ما ذكره السيد الصاد جري على وفق القاعدة، لو سلم كلامه عن هذه الإيرادات كان جريا على وفق القاعدة، وإلا فالنص الخاص يدل على أنها بحكم اللغة. ما هو النص الخاص؟ ورد في رواية صحيحة أن من وجد مالا في صندوق مشترك في بيته، قال إذا كان الصندوق مشتركا بينه وبين الآخرين فهو لقطة. التعبير هكذا، إذا كان لا يدخل أحد يده فيه فهو له، وإلا فهو لقطة. قريب هذا المفهوم. لا تحبون أخراجهم
لقطة على أي حال يفهمون.
خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
حرمتی که در ذهن
صندوق
حرمتی که در ذهن چون مالقه این حیف تعدیلی کلی هم نفت میکنه این که فهمید این حرمت
نستقص و بقا حرمتی تصرفی
دو فرد داره حرمت یا حرمت ملک غیره یا حرمت زن کلی یا حرمت
بله
اولا این کلی نمیشه استفادهشون حرمت دو فرد داره حرمت در ضمن فرد
لغتتون صحيحة جميل بن صالح قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير أبو الكرم بعد قلت نعم كثير قال هذا لقطكم قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له هذا يعني أن الصندوق لو كان مشتركا بينه وبين غيره يقول لقطك هذا هو الظاهر من الرواية كما بالنسبة إلى من وجد في منزله دينارا ويدخل في منزله غيره قال الإمام عليه السلام هذا لقطة على أي حال تعبد خاص المسألة الثانية عشر إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر طابوق أو حجر غصبي يشكل من الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا الحوض مباح والماء مباح وإنما حجر في ضمن هذا الحوض على قولة صاحب العروة آجر في نصب في هذا الحوض في بعض أطراف الحوض هو غصبي آجر واحد
هو
آجر واحد بحيث حينما يتوضأ يعد عرفا هذا تصرفا في الحوض بما له من أجزاء يقول يشكل الوضوء منه ولكن لا إشكال فيه أبدا من وجهين الوجه الأول أن هذا عرفا ليس تصرفا في ذلك الحجر العرف بالنظر العرفي لا يرى هذا الوضوء تصرفا في ذاك الحجر إذا كان الحوض جزء معتد به غصبا، فحينما يحرك الماء قد يكون هذا تصرفا في الحوض. من يصب الماء في هذا الحوض هو يتصرف فيه، أما الحوض متروس بالماء، هذا يجي ويأخذ ماء أو يتوضأ فيه وضوء الاغتباسين، هذا عرفا لا يتصرف في ذلك الآجر والحجر المقصود، ولا أقل من الشك في ذلك. وثانيا حتى لو كان هذا تصرفا في مال الغير، ليس تركيبه مع الوضوء تركيبا اتحادية، خصوصا إذا كان يأخذ غرفة بيده ويصب على وجهه ويديه. أما إذا كان الوضوء بنحو الالتماس فقد يقال بأنه يتحد الوضوء مع الغسل، لكنه أيضا إذا تأملنا فيه نجد أن الوضوء وهو وصول الماء إلى البشرة ليس متحدا مع التصرف في ذلك الحجر، بل هذا الوضوء مقدمة أو سبب للتصرف في ذلك الحجر عرفا. هذا الإشكال ليس صحيحا. المسألة الثالثة عشر، الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكلة. قد يقف الإنسان في مكان مباح، مثلا يقف في الصفح ويأخذ الماء ويتوضأ، ولكن منحني على سطح الجيران حتى ينصب الماء على سطح الجار أو بيت الجار، فإذا يخرب البيت بجريان الماء يخرب بيت الجار ولا يخرب بيته، فالفضاء الذي هو يغسل وجهه فضاء مغصوب لأنه فضاء بيت الجار، ولكن مكانه الذي وقف فيه مباح. يقول صاحب العروة وضوءه باطل لأن حركات يده تصرف في ملك الغير، الفضاء ملك الغير، ليس المراد من الفضاء هو الجو أكسجين، لا، الفضاء هو هذا المكان هو يعني فوق العرض، وإلا فإذا هو أخذ شيئا وحرك الجو في ملك الغير هذا ليس حراما. شغل المروحة حرك الهواء في فضاء ملك الغير هذا ليس حراما. التصرف في الفضاء يعني نفس هذا المكان، هذا المكان الذي بين الأرض والسماء هو تابع لملك الغير، لا التابع العرفي، وإلا من يمشي بالطيارة لا يتصرف في فضاء الآخرين، التابع العرفي بمقدار. السيد الخوي أشكل على صاحب العروة، قال أما غسل الوجه واليدين فليس متحدا مع الغسل، لأن الغسل هو وصول الماء إلى البشرة. نعم، حينما يمر يده في هذا الفضاء هذا غسل، حينما يجري الماء من وجهه على الأرض في فضاء الغير هذا غصب، أما نفس وصول الماء إلى البشر ليس غصبا، فالتركيب انضمامي، وهذا كلام صحيح. قال حتى في المس، لأن الشيخ كان أحيانا يقول المسح متحد مع الغسل، لأنه إمرار تحت إمرار الماسح على الممسوح، وهذا مصداق للغسل إذا كان فيه من في الغيب، لكنه هنا قال لا، المسح ليس هو تحريك الماسح على الممسوح، وإنما هو المسح التدريجي، مثل ما كان قد يقال بأن الحركة مجموعة سكونات، الحركة مجموعة سكونات، السكون في هذا المكان، السكون في هذا المكان، السكون في هذا المكان في شكل حركة. يقول السيد الخويلد مس هذا الموضع من الرأس، مس الموضع الذي بعده، مس الموضع الذي بعدهما، هذا يسمى مسحا. فالمسح هو المس التدريجي، وتحريك اليد مقدمة لتحقق المس التدريجي، فلا يتحد الواجب مع الحرام انصافا. المس ليس هو المس التدريجي، كما أن الحركة ليست مجموعة سكونات، المسح هو نفس إمرار الماسح على الممسوح، ولكن سبق منا أن هذا المقدار من التصرف لا يلفت نظر العرف بحيث يحرمه ويستفيد من عمومات حرمة التصرف في مال الغير حرمة هذا المقدار، وإلا نفس تحريك الفم في فضاء ملك الغير هم قد يقال بأنه تصرف، لأنه تحريك للفم، العرف لا يرى هذا تصرفا معتدا به كي يشمله دليل حرمة التصرف في مال الغير، ولأجل ذلك نلتزم بأن الوضوء في ملك الغير إذا كان الماء مباحا لا يبطل. إذا كان المسألة الرابعة عشر، إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل، الذي يتوضأ لبس ثوبا مغصوبا، لبس ثوب أخيه وأخوه مو راضي، يقول حرام عليك تلبس هذا الثوب، أنا استوى مشتري من السوق، هو لبس الثوب، يقول خب ماي خالد أنا حتى لو أصلي الأعلام يقولون بأن الصلاة في غير الساتر، إذا كان الساتر مغصوبا شيء آخر، أما غير الساتر إذا كان مغصوبا لا تبطل الصلاة، لكن مو مهم، الآن كلامنا في الوضوء، أتوضأ وليس هذا متحدا مع التصرف في هذا الثوب المغصوب، صاحب العروة يقول أنت مشتبه، أنت حينما تتوضأ تحرك هذا الثوب، حينما ترفع يدك تحرك هذا الثوب، حينما تنحني فتمسح على رجليك تحرك الثوب. جوابه واضح أن التركيب ليس اتحاديا، مضافا إلى أن من يلبس الثوب المغصوب هذا قد ارتكب الحرام، وتحريكه لهذا الثوب المغصوب وهو لابس له هذا لا يعد غصبا زائدا، العرف لا يرى أن هذا مصداق للغصب، الغصب هو لبس هذا الثوب، ولو كان غصبا محرما ليس متحدا مع الوضوء. المسألة الخامسة عشر، الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل. عجيب والله. نصب خيمة نصب مخيم مقصوف ويحتاج إلى هذا المخيم للوقاية من البرد أو الحر، فكونه تحت هذا المخيم المقصود تصرف عرفي في المخيم، وإلا التصرف المخيم ليس بأن يقوم على هذا المخيم، يصعد المخيم. إذا نصب شخص مخيما وطلع قال دير بالك على هذا المخيم، قال ما يخالف، فمن راح ذاك صاحب المخيم هو طب هذا الأمين الخائن، هذا الأمين الذي خان الأمانة الفضاء، وقف السيدة معصومة شنو، أو هذا النهر يا زياب الطيق نصل مخيما في الشارع العام، نصل مخيما في قرب في المكان الموقوف، لا ليس من باب حيازة في هذا المكان، لا لم يحوز مكانه، يعني لم لا الكلام ليس من هذا الباب. افرض هذا ملكي، انا اذنت له ان ينصب مخيما في بستاني، صاحب العروة يقول خب هو لم يأذن لك ان تذهب الى داخل المخيم مالته، فاذا ذهبت هناك وعد هذا تصرفا في المخيم، قطعا يعد تصرفا في المخيم بلا اشكال، حتى لو لم يكن من اجل الحر والبرد، هو ما ادري يريد يشوف شنو داخل المخيم، لا للحر ولا للبرد على قولة العجب فضولها. ها هذا تصرف، لكن أنا أقول هذا ليس متحدا مع الوضوء. التصرف في المخيم هو بأن يدخل في المخيم، أما وضوءه هذا ليس متحدا مع الغسل، فلا دليل على حرمته. المسألة السادسة عشر، إذا تعدى الماء المباح عن المكان المنصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه. صار زحمة بعدما بطلت كل الوضوءات السابقة، قال إذا تعدى الماء المباح من المكان المنصوب إلى مكان مباح فلا بأس بالوضوء من ذلك الماء الواقع في المكان المباح. واضح البعض. بقية المسائل في الليلة القادمة إن شاء الله.